بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا خلصنا الإصحاح السابع من سفر أعمال الرسل. ناخد النهارده بنعمة ربنا جزء في الإصحاح الثاني. الإصحاح السابع اتكلم عن استشهاد إستفانوس بالرجل. بيبتدي الإصحاح الثامن بكلمة وكان شاول راضيا بقتله. طبعا هنا الكتاب بيركز على شاول لأنه بعد كده هيبقى بولس. وراضيا بقتله معناها موافق ومستريح وضميره آخر راحة. ودي اللي قال عنها السيد المسيح: يأتي يوم يظن فيه كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. فهو ضميريا مستريح جدا انه خلص من استفانوس. طبعا فيما بعد تحول شاول الى بولس، وهو نفسه اخذ اكليل الشهادة في اخر خدمته. بس دي بتوري قد ايه نعمة ربنا ممكن تغير إنسان من مضطهد الكنيسة إلى كارز باسم المسيح. فإحنا ما نفقدش رجائنا في أحد ولا تدعو على حد. بالعكس، لما نلاقي إنسان ضد ربنا وضد الكنيسة نصليه، زي ما استفانوس صلى من أبي راجميه، فواحد منهم بقى بولس. بولس ده من اعظم رجال الكنيسة بكل التاريخ. كان شاول راضيا بقتله. يا ترى لما بولس الرسول نال اكليل الشهادة وطلع الفردوس وتقابل مع استفانوس، كان ايه شكل اللقاء بينهم؟ كل الحب وكل الفرح وكل العناق، لان استفانوس يشعر انه ما اندرش لما رجم، بل بالعكس اخذ كرامة ان يكون اول الشهداء. واذا كان بولس قبل ما ياخد اكليل الشهادة اتيحت له الفرصة ان يكرز باسم المسيح في مناطق كثيرة جدا في كل اوروبا، فاستفانوس اخذ كرامة انه كرز بالمسيح بسفك دمه. يعني هي وعظة بس واحدة قالها وبعدها استشهد، لكن هذه الوعظة ممكن تكون هي اللي جابت شاول يبقى بولس. ساعة ما ربنا تقابل مع شاول في الطريق الى دمشق، ودي هناخدها بعدين، كان شاول مستوي جاهز. عشان كده كلمتين بس من المسيح غيروا تماما 180 درجة. كان شاول راضيا بقتله. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم. يعني لم يكتفوا بقتل استفانوس، لكن يظهر ان الاشرار لما بيسفكوا دم بيحصل عندهم نوع من الهياج ورغبة في مزيد من الدم. عجبهم الموضوع يعني، وكأنهم بيقولوا احنا خلصنا من استفانوس اللي هو كان مليان بالحكمة والبرهان المقنع، لكن يظهر ان فيه من العينة دي كتير. فلو خلصنا من استفانوس وسكتنا ممكن يطلع لنا استفانوس جديد، فاحنا بالمرة نخلص من كل المسيحيين. هذه الرغبة في القضاء على الكنيسة منذ البداية استمرت بطول العصور. كل ما يجي ملك او امبراطور مش مسيحي، كل هدفه انه يقضي على الكنيسة ويقضي على المسيحيين. وتلاقي الايام تلف، الملك ده ينتهي والكنيسة لسه عايشة، لأن المسيح أعطانا وعد إن أبواب الجحيم لن تطغى عليه. مش ممكن ربنا يسيب كنيسة، بس بشرط إن كنيسته تظل أمينة له في الإيمان. خلي بالك، الصخرة اللي اتبنت عليها الكنيسة هي الإيمان المستقيم، دي بنحذر منها كتير، لأن أي حد فيكم هيتهاون في الإيمان ويسلموا لأولاده بطريقة غلط كنيسته تتهد. واللي بيحفظ الكنيسة من الانهيار هو صخرة الإيمان الأرثوذكسي. حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة، نوع بقى من الهياج، وكل الناس قامت ضد المؤمنين. الكنيسة التي في أورشليم بالذات، ليه؟ لأن أورشليم ده معقل اليهودية، فاليهود المتعصبين المتشددين موجودين في أورشليم، والأباء الرسل متجمعين في أورشليم، والكرازة كلها في أورشليم، فهي دي اللي حصل فيها الهياج. نتيجة الاضطهاد العظيم تشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. كلمة تشتت الجميع مش معناها بقى كل الناس، يعني بدليل ان الرسل لسه قاعدين، مش معقول يقعدوا 12 رسول بس معاهم حد تاني، بس هي الجميع معناها اغلبية المؤمنين تشتت. التشتيت دوت مش خوف من الاضطهاد ولا هروب من الاستشهاد، بدليل ان هم بعد كده في الآية رقم 4 الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. وهو لو متشتت وخايف كان هيسكت، ما يبينش انه مسيح، لكن هذا التشتت كان خطة من الله عشان نشر الإيمان. يعني الشيء اللي استخدمه الشيطان عشان يهد به الكنيسة هو بعينه اللي استخدمه ربنا عشان ينشر به الإيمان. ويا ناس أشرار وضعوا خطط ضد الإيمان وضد الكنيسة، وربنا يستخدم نفس الخطة لمصلحة الكنيسة. يعني مثلا أريوس لما طلع ببدعته ما كانش في باله ان يبقى في قانون للايمان في الكنيسه تحافظ عليه طول العمر، فالبدعه بتاعته كانت الشيطان بيثرها عشان يضر بها الايمان، ربنا استخدمها عشان يثبت بها الايمان، ويبقى عندنا قانون عظيم للايمان ومجمع نقي ومجمع القسطنطينيه واباء قدسين زي اثناء القسطنطينيه. فالشيء اللي هم بيقصدوا به الشر يستخدمه الله للخير. مثلا بالنسبة لنا احنا الأقباط، كثير ناس انضغط عليهم فسابوا البلد وهجروا. نتيجة الهجرة دي أصبحت كنيستنا اللي كانت محدودة جوا مصر وبالكثير في السودان أصبحنا دلوقتي انترناشونال، كل العالم فيه أقباط، ولينا كنائس ولينا رهبان ولينا كهنة ولينا أساقفة في كل العالم. الشيء اللي احنا كنا بنسلبه ضرر طلع ان هو فايدة، واصبح البابا شنودة ما هواش بطرك للمصريين، ده بقى بطرك وتحت ريادته ألمان وهولنديين وفرنسيين وإنجليز وإيطاليين وأمريكان وأستراليين ويابانيين وصينيين وفنزويلا وسنغافورة وبنغلاديش، كل الحاجات دي فيها كنائس. نقول يا رب اللي انت بتعمل ده، يقول هو الشيطان يقدر عليا يعمل اللي عايز يعمل، يعمل اللي في وسعه، وانا هستخدم الشر بتاعه للخير. وبقى مش بس ان الكنيسة منتشرة في كل العالم، ده بقى الإيمان القبطي الأرثوذكسي معلن في كل الدنيا بعد ما كان مقفول عليه في مصر، محدش جريان بيه، كانوش يعرفوا ان مصر فيها مسيحيين. النهارده الدنيا كلها فاهمة يعني ايه أقباط أرثوذكس، يعني ايه الإيمان والتمثيل الأرثوذكسي. في البدايات كان لما أب كاهن يسافر للخارج ما يعرفوش انه مسيح، حتى لو كان لابس صليب ولابس عنا وماسك في ايده صليب خشب زي عين الشمس، بس مجرد يعرف انه من مصر ما يفكروش انه مسيح. النهارده بقى مش غريب ان حد يقرب من حد فينا في مطار يقول له هو انت من الكنيسه القبطيه؟ عرفتها ازاي؟ يقول لا ما احنا عارفين الكنيسه القبطيه. اذا التشتت اللي حصل بسبب استفانوس كان سبب في انتشار الايمان. ولاحظوا بيقول تشتت الجميع في قور اليهوديه والسامره. السيد المسيح سبق وانبأهم بهذه الخطه، قال لهم تكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. هنا بقى في سفر الأعمال بيتنفذ الخطة بتاعت المسيح بحدثها. بدأوا في أورشليم مع استشهاد استفانوس، تشتتوا في اليهودية وبعدين راحوا السامرة. ما عدا الرسل، ليه ما عدا الرسل؟ أبانا الرسل حسوا إن ما ينفعش يسيبوا أورشليم ويهربوا، مش هم اللي يهربوا، خلي الشعب يهرب، لكن احنا لسه قاعدين هنا. كانت اورشليم بالنسبه لهم المدينه الام والكنيسه الام وغرفه العمليات اللي منها بيديروا الكرازه في كل العالم، ولسه ما جالهمش تعليمات من الروح القدس انهم ينتشروا. فاذا الشعب هرب ما جالهاش حاجه، ده كويس ليهم عشان حياتهم ما تبقاش في خطر، لكن الرسل احنا مفيش مانع نتعرض للخطر. استمرت اباء الرسل في اورشليم من اجل قياده الكنيسه الناشئه، وحمل رجال اتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحه عظيمه. كلمه رجال اتقياء ناس بيفسروها ان هم مسيحيين اتقياء، وناس تاني قالوا لا، كلمة اتقياء بتطلق على واحد يهودي من اصل وثني، فدي معناها ان مش كل الناس اللي واقفين كانوا مبسوطين من رجم استفانوس، بدليل ان في مجموعة يهود اتقياء حملوا استفانوس كفنوه ودفنوه وعملوا عليه مناحة عظيمة. كلمة مناحة عظيمة يعني جنازة ضخمة. يبدو ان هم تأثروا من المنظر، شايفين شاب ملائكي وديع وشه منور زي ملاك وبيتكلم بكل حكمة وبرهان ومليان بالروح ومش خايف، وقاعد في وسط مجمع السنهدرين وبيجاوبهم بقوة، وبعدين ياخدوهم بغدر ويخطفوه ويرجموه، وهو بيقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. المناظر دي خلت بعض الناس اليهود يتأثروا حتى لو ما كانوش بقوا مسيحيين، على الأقل استنكروا ان استفانوس يموت الموت الشنيع دي، عشان كده حملوه دفنوه وعملوا له جنازه ضخمه. وكلمه حمل اللي هي اول كلمه حمل الرجال اتقياء استفانوس، كلمه حمل دي يقولوا في اصلها اليوناني معناها لملموه. يبدو ان هو طبعا نتيجه الراجل تهرأ وتفتت، فقعدوا لملموه وكفنوه ودفنوه. وكلمه مناحه عظيمه صحيح هو نال أكاليل المجد، لكن ما يمنعش انهم يعملوا جنازة وعياط. اما شاول فكان يسطو على الكنيسة. شوف كلمة يسطو دي، يعني يهجم كده بغدر وقساوة. وبعد كده شاول نفسه اللي هو بولس قال كلام في توبة، كان دايما يذكر نفسه لان هو اضطهد الكنيسة. فمثلا في سفر اعمال اصحاح 26 يقول ايه، انا ارتأيت في نفسي، يعني شفت من دماغي كده، انه ينبغي ان اصنع امورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري. انا اخذت على عاتقي ان انا احارب هذا الاسم، وفعلت ذلك ايضا في اورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين اخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة. ولما كانوا يقتلون القيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت اعاقبهم مرارا كثيرا واسرهم الى التجديد. يعني يمسك واحد ويضغط عليه ويقول له انكر المسيح انكر المسيح، ما يسيبوش غير لما ينكر. يعني في ناس اضطروهم فعلا للتجديد. واذ افرط حنقي عليهم، الغضب بتاعه زاد قوي، كنت اطردهم الى المدن التي في الخارج. تخيلوا بقى ان هو بيقول على نفسه بيعمل كده، وبرضه في مره تاني يقول انا لست مستحقا ان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسه الله. فالحكايه كانت صعبه قوي. شاول ده كان في منتهى العنف. الواحد يتعجب ازاي يتحول من العنف، الكرازه الجباره اللي عملها دي، كانه طول ما هو بيكرز باسم المسيح عمال يقول له ضميري تعبان اللي عملته في ولادة، لازم امسح اللي عملته دوت لاني ازود الكرازة والتعب. كل ما يجي يتحارب لانه تعبان يقول تعبان ايه، ده انا اتعبت الناس اكثر ما تعبت. المجهود كتير يا بولس، يقول طب ما انا اجهدت الكنيسة، انكسرت دي السفينة، يقول ايه يعني، طب ما انا كسرت الكنائس على الناس والبيوت. اما شاول فكان يسطو على الكنيسة. خلي بالكم في هذا الوقت ما كانش في كنيسة زي بتاعتنا مبنية. فين الكنيسة دي؟ الكنيسة يقصد بها الشعب، شعب الله مش المباني. فكان يسطو على الكنيسة يعني يهجم على الناس المسيحيين. اهو يقول وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم الى السجن. اظن يعني لو كان الايمان بتاعهم مزيف ولا ايمان ضعيف، ايه اللي يجبرهم على احتمال هذا الالم؟ ايه اللي يخلي واحد قاعد في بيته السلام وامان يلاقي حد جاي يجره من غير جريمة ويحطه السجن ويعرضه للموت زي استفانوس؟ لولا هؤلاء المؤمنين الجدد اللي لسه ايمانهم بينبت، كانوا واثقين من المعلومات الايمانيه اللي هم متمسكين بيها، وكانوا محبين لشخص المسيح. مش مجرد ايمان اقتناع، لكن كمان خبره وعشره، بالرغم كان لسه في بدايه الكنيسه. يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء يسلمهم الى السجن. وضع صعب طبعا. هنرجع لثاني شاول وهو بيضطهد الكنيسه، نشوف قصته. لكن تعالوا نشوف حصل ايه للناس اللي تشتتوا. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه، وبرضو دي ارجع واقول ان معناها ما كانوش هربانين، ولكن كانت خطة إلهية عشان انتشار الإيمان. هؤلاء الذين تشتتوا لم يكونوا من الرسل، بدليل قال الرسل قاعدين في أورشليم، ومعناها ان الشعب العادي كان بيكذب. اي واحد يعرف المسيح كان يبتدي يعرف الناس، يمكن يعرف الناس قرايبه واصدقائه ومجرانه وحبايبه تبقى سهله، لكن لما يكون تشتتوا، تشتتوا دي معناها واحد هرب من غير ما ياخد معاه فلوس ولا هدوم ولا اكل، رايح بلد غريبه شكله غريب وشكله مخضوض وشكله مسافر بيجري، ومع ذلك يكرز بالمسيح والناس تسمع له، كان في قوة غريبة شغالة جواه. يعني في فرق بين واحد جاي وبنستقبله وبنقول له دعاية قبل ما يجي، هيجلنا الواعظ فلان من الحتة الفلانية اللي على قبيه اتعمد آلاف الناس، وتتعمل شاشات تلفزيونية ويتعمل اعلانات في الجرايد والناس تيجي عشان تشوف الراجل ده ويسمعوه. وفرق بين واحد جاي هربان وانسان عادي ورايح يتكلم في موضوعات غريبة والناس مش عارفة اي خلفية عنها، ومع ذلك يأمنوا بالمسيح. قالوا مبشرين بالكلمة، هنا كل الايمان المسيحي اتلخص في الكلمة دي، الكلمة. قالوا مبشرين بالكلمة، كلمة الله. فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. كلمة انحدر ليه قالوا كلمة انحدر؟ لأن أورشليم مبنية على جبل، فأي حد مسافر من أورشليم يقولوا نزل. فيلبس ما كانش من الرسل، ده غير فيلبس الرسول. تعرفين بدليل ايه؟ انه قال الرسل ما سابوش اورشليم، يبقى فيلبس ده مش من ضمن الرسل. فيلبس ده اللي ذكر اسمه في السبعة شمامسة بعد استفانوس على طول، وجه ذكره بعد كده اسمه فيلبس المبشر. يمكن بعد ما استفانوس استشهد فيلبس بقى هو اللي على الوش، فراحوا ايه ضغطوا عليه عشان يمشي، يقول لك احنا خلصنا من استفانوس وطلع لنا فيلبس. فهو حتى لما مشي من اورشليم راح السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. انتوا عارفين طبعا من قصة السامرية ان اليهود لا يعاملون السامريين، ما فيش سلطان لرؤساء الكهنة على السامريين، عشان كده لما يروح السامرة محدش هيصاهده، يبعد عن الأذية بتاعت اليهود ورؤساء كهنة اليهود. وكان يكرز لهم بالمسيح. طبعا السامرة قبل كده زمان أيام المسيح كانوا سمعوا المسيح وقعد عندهم وقالوا هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. عشان كده المسيح ساعتها قال أنا أرسلتكم لإيه؟ تحصدوا ما لم تتعبوا فيه. أخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. وقالهم زورها أن الفقول قد ابيضت للحصاد. إن هذا فيلبس رايح يحصد اللي عمله المسيح زمان مع السامرة. كان يكرز لهم بالمسيح وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها. اليهود رفضوه والسامريين قعدوا يسمعوا. شيء عجيب، عجيب ليه؟ لأن كان مفروض أن اليهود هم شعب الله، والسامريين كانوا زمان شعب الله وانحرفوا إلى عبادة الأوثان، وعشان كده اليهود بيحتقروهم. اليهود دول كانوا ست يهوذا ومعهم اللاونين وعاصمتهم أورشليم، أما السامريين دول عشر أسباط بقيت بني اسرائيل وعاصمتهم كانت السامرة. كان مفروض ان الشعب اللي احتفظ بالايمان وليه لسه علاقة بالمذبح وعلاقة بالاباء وبالانبياء وبالمزامير ومستنيين المسيح هم اول ناس يأمنوا، والسامريين دول اللي هم انحرف عن عبادة الله كان متوقع ان هم ما يسمعوش، لما يجي لهم حد يكرزهم بالمسيح ما يهتموش. لكن حصل العكس، وده انذار لينا، تنبيه، لان احيانا احنا الناس اللي بنيجي الكنيسة نكون، سامحوني ما تزعلوش يعني، نكون اكثر قساوة من الناس اللي ما عرفوش باب الكنيسة. يمكن الواحد فينا من كثر ما جيه للكنيسة بس من غير توبة القلب يتحجر، فيسمع وعظ كتير، يسمع كتير 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 ولا يتهز. ما الكلام بنسمعه كتير خدنا عليه، ومفيش حركة توبة جوه القلب. ما في وسط ما احنا مجتمعين يدخل واحد من البعيدين يسمع الكلمة يتأثر جدا لأنها نازلة على قلبه جديدة، ويقدم توبة صادقة ويسبقنا في القداسة ومعرفة الله. فهو كده اليهود قلوبهم تحجرة، أما السامريين فكانوا عاملين زي الأرض العطشانة. كان الجموع يصغون بنفس واحدة، كمان كلمة نفس واحدة عجيبة عن السامريين، حتى انت عرفت النفس الواحدة، يظهر الروح القدس يتقدم أمام فيلبس، يجمع الناس ويخليهم شعبا مستعدا، وحالما أي مكان يحل فيه الروح القدس والمسيح يحصل حكاية الناس الواحدة في الجميع. كان فيلبس في حاجتين، بيتكلم كلام في ملء الحكمة ويعمل آيات عظيمة. يعني هما أصغوا لكلامه بسبب الاستماع إلى كلام حكيم، وفي نفس الوقت النظر إلى آيات كان يصنعها. وهنا خلي بالكم استماعهم جت قبل كلمة نظرهم الآيات. يعني عندنا أهم الكرازة بالكلمة اللي فيها حكمة أكثر من إن الواحد يعمل معجزات ويبقى مجرد منظر. الناس الحكماء يأتون إلى المسيح بكلام الحكمة، ويمكن الناس البسطاء ييجوا عشان المعجزة. رحنا يهمنا إن الحكماء يعرفوا المسيح مش البسطاء بس، عشان كده يهمنا جدا الكرازة بالمسيح تبقى بالكلام المقنع وبرهان الروح والقوة. ايه بقى الايات التي صنعها فيلبس؟ يقول كثيرين من الذين بهم ارواح ناجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المسلوجين والعرج شفوا. فكأن المسيح حاضر، مش ده كان بيعمل كده المسيح؟ شياطين والمفلوجين والعرب، الروح النجسة بتخرج بصوت عظيم، تصرخ. تصرخ تقول ايه؟ جايز بيقولوا ويلاه منك، ايه اللي جابك هنا؟ احنا هنلاقيها منك ولا من بطرس ولا من يوحنا ولا من المسيح نفسه؟ مين انت اللي طلعت لنا في المقدر الجديد؟ بيصرخ لان الشيطان عرف ان مملكته بتتزلزل. وكثيرون من المخلوقين والعرب شفوا. بس انا يهمني الشفاء الداخلي اكثر من الشفاء المظهري. يعني ايه؟ صحيح جايز 5 6 عندهم ارواح نجسة خرجت، لكن كل الشعب مسيطر عليه الشيطان. صحيح جايز 5 6 مخلوقين، لكن كل الناس مربوطين برباط الشيطان اللي يخليهم ما يتحركوش حياتهم الروحية. 5-6 عرج، لكن كل الشعب بيعرج بين الفرقتين، شوية كويس وشوية وحش. فالشفاء اللي عمله في لوبوس في كل الجمهور أعظم من اللي عمله في ناس العيانة. لقد أخرج الأرواح النجسة من كل السامرة، وشفى كل السامرين من الفالج، وأعطاهم أنهم يسيروا في طريق المستقيم بعد ما كانوا بيعرجوا. عشان كده قال بعدها: فكان فرح عظيم في تلك المدينة. حيثما يدخل المسيح هناك فرح. احنا احيانا الواحد كده يعدي على قلبه زيمة من الحزن، مادام في قلب كئيب حزين تعرف ان مفيش المسيح. عندما نقدم توبة صادقة يدخل المسيح في القلب ينوره، تلاقي الانسان وشه بيشع بالفرح. كان فرح عظيم في تلك المدينة، فرح بحاجتين: ان هم قبلوا كلمة الخلاص، وان هم المرضى بتوعهم شفوا. وبعدين دي ممكن تذكرهم بمجيء المسيح اليهم. القصة بتاعت المسيح ما عدتش عليها سنة، يعني مش حاجة قديمة قوي. لما جالهم بالنداء السامري: وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهي الشعب السامرة قائلا انه شيء عظيم. كلمة كان قبلا يعني قبل ما يجي فيلبس بوقت طويل، الرجل ده ليه زمن عايش في السامرة وساحر مشهور. السحر طبعا انت عارفين ان هو لجوء الى الشيطان. الشيطان بالرغم ان هو ربنا غضبان عليه، لكن عنده قوة لانه روح، ما هو زينا محدودين جوا جسد، ده الشيطان روح والشيطان مملكة، يعني مش واحد بس، شياطين كثيرين، وابليس ده رئيسهم، بعل زبور رئيس الشياطين، فعنده شياطين كثيرة. فعشان كده ممكن يعملوا حاجات عجيبة بالسحر. والإنسان اللي بيمشي في سكة السحر بيدخل في عبادة الشيطان. عشان كده تلاحظوا السحرة دول يطلبوا حاجات غريبة على سبيل عبادة الشيطان. احذروا ان حد يمشي ورا السحر والاعمال وفكر الاعمال والكلام الغلط. دايما لما يحد يلجأ للسحر نقول له: هو احنا ما عندناش اله تلجأ له؟ رايح تدور على اله غريب؟ دي عبادة الشيطان. وكثير من السحرة نصابين، يعني في منهم بيشتغلوا مع الشيطان وفي منهم بيخدعوا الناس. يظهر سيمون ده كان من النوع اللي فيه حتة شغل مع الشيطان، عشان كده كان بيدهي الشعب السامرة بالسحر اللي بيعمله قائلا انه شيء عظيم، بيقول عن نفسه انه شيء عظيم. وكان الجميع يدعونه من الصغير الى الكبير قائلين: هذا هو قوة الله العظيمة. تخيلوا كل الناس صغير وكبير مصدقين في سيمون على انه هو قوة الله، هو شغال بقوة الشيطان. وكانوا يدعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ولكن لما صدقوا في لبه، شوف بقى هنا بقى قوة ربنا اللي بتغلب السحر والشيطان. لما صدقوا في لبه وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح، اعتمدوا رجالا ونساء. هنا بقى الإيمان بالمسيح غلب الخداع بتاع الشياطين. يعني عايز يقول الكتاب هنا إن هم كانوا عايشين في وهم وعينيهم اتفتحت على الحقيقة، كانوا مدهوشين بسيمون الساحر ودلوقتي شافوا قوة الله الحقيقية مش المزيفة. فالناس بسرعة اكتشفت فأمنت بالكلام اللي بيقوله فيلبس. لاحظوا هنا الارتباط الوثيق بين الإيمان والمعمودية والأسلوب في الكتابة، أسلوب ثالث جدا، بيقول إيه؟ لما تبدأوا اعتمدوا، يعني مش مفتعلة، لأن المعمودية مرادف للإيمان. لا يمكن إنسان يقول عليه مؤمن وهو مش متعمد. إذا واحد آمن بالمسيح ولم يعتمد بعد بنسميه إيه؟ موعود. مش بتسمعوا قداس الموعوظين؟ إمتى بقى الموعوظين يبقوا قداس المؤمنين؟ لما يتعمد. الإصحاح 8 ده بالذات هنتقابل فيه مع قصص معمودية كتير، وتبين الواحد مجرد يآمن على طول بيعتمد، مفيش فترة زمنية بين الإيمان والمعمودية، مش هيعتمد إيمانه إلا إذا اعتمد هو بالماء. لما صدقوا في فيلبس اعتمدوا رجالا ونساء. وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس. لاحظوا برضو الإيمان والمعمودية، بس يظهر أن سيمون ده الإيمان بتاعه كان مزيف شوي، هيبان دلوقتي. هو راجل شاف أن السجادة تتسحب من تحت رجليه، وكل الناس اللي عمالين يقولوا سيمون سيمون بدأ يقولوا يسوع يسوع، فقال لك نشوف حكاية يسوع دي، ندخل في السكة وأعمل زيهم ويبقى برضو أرجع تاني أبقى زعيم. يعني سيمون اللي آمن دوت كان لسه فكر الشر جواه، وده بيهد العقيدة الخاطئة التي ينادي بيها البعض ويقولوا ان المؤمن لا يهلك وان اللي آمن بالمسيح يضمن السماء. لما تقول لهم طب سيمون، يقول لك لا سيمون ما كانش مؤمن حقيقي. انت حكمت ازاي؟ يقول لك حكمت عشان هو كان لسه عايش في الشر. طب اذا كان الكتاب المقدس بيقول ان سيمون آمن، يعني حكم عليه الكتاب المقدس انه مؤمن، بس معروف ان في مؤمن صادق ويعيش مع الله كويس ويتوب، كل ما يغلط يتوب يقدر يدخل السماء، وفي مؤمن حتى لو بدأ كويس ممكن ينحرف ويضيع نفسه. مفيش حاجة اسمها ضمان الملكوت، ولا في حاجة اسمها عدم هلاك المؤمن. مفيش آية بتقول ان المؤمن لا يهلك، ممكن المؤمن لو ما خدش باله من نفسه يضيع نفسه. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس. لغاية هنا صح كويس، رجل آمن بالمسيح واعتمد وبيلازم فيلبس. طب انت بتلازمه ليه؟ عمال يشوفه بيعمل معجزات ازاي؟ طب انا بخدع الناس، طب انا شغال بقوة الشيطان، انت بتعمل معجزات ازاي؟ هو في ساحر في الدنيا احسن مني؟ انت بتعمل معجزات ازاي؟ فبيلازمه عشان يراقبه. شوفوا بقية الآية، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش، حس ان اللي بيتعمل ده اعظم من اللي هو بيعمله، عشان كده اندهش. ولما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامرة قد قبلت كلمة الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا. ليه طيب؟ لان فيلبس كان رسول، والكنيسة اللي تتأسس لازم تكون كنيسة رسولية. بطرس وبولس بطرس ويوحنا هيروحوا يشوفوا ايه نوع الايمان اللي شرحه في فيلبس، لئلا يكون شرح حاجه غلط، ده لسه بيأسس كنيسه. بطرس ويوحنا رايحين علشان يدوا الصفه الرسميه لهذه الكنيسه الناشئه، عشان ما يبقاش كل واحد بيعمل حاجه من دماغه، عشان نضمن وحدانيه الكنيسه. فيلبس ده ما هوش منفصل عن بطرس ويوحنا ولا الرسل، فده رايحين يشرفوا على الخدمه بتاعته. حاجه كمان، فيلبس اسمه اسم يوناني، فواضح ان هو ما كانش يهودي بيور، كان اممي متهود او يهودي عايش في بلاد الامم. فلما يروح للسامرة ويبشر، ممكن المسيحيين اللي من اصل يهودي يزعلوا، يقولوا انت ايه اللي وداك للسامرة؟ ده المسيح ده جاي لليهود فقط، اليهود لا يخالطون السامريين. فبطرس ويوحنا اللي هم يهود يهود قالوا نروح علشان الناس المسيحيين من اصل يهودي يحسوا ان احنا موافقين على دخول السامرة الى الايمان. لكن الاهم من هذا كله، يقول لدينا لما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، جايين عشان يديهم الروح القدس. لاحظوا بقى في الايتين دول، الرسل قاعدين في اورشليم يتابعوا الكنيسه اللي تنتشر، مش قاعدين وبس. وبعدين لما سمعوا ان السامره قبلت كلمه الله، كلفوا بطرس ويوحنا. بعض الكنائس بيظنوا ان بطرس رئيس التلاميذ، لو كان رئيس التلاميذ كانت قال ايه؟ لما سمع بطرس ان الايمان راح السامره، كلف اندراوس ويوحنا يروح، يبقى هو الرئيس اللي قاعد بيحرك الناس. لكن ده الرسل ارسلوا بطرس ويوحنا، يبقى هو واحد زيهم وبيسمع كلام. قالوا له روح للسامره، ما قال لهمش انا الرئيس، انا اللي هروح، حد من الصبيان يروح وانا قاعد. لكن ما كانش الفكر ده خالص عندهم، مفيش حاجه اسمها رئيس. إذا كان هو كبير في وسطهم، يبقى هو أول واحد يتحرك وأول واحد يخدم. المسيح علمهم كده. اللذين لما نزل، برضو كلمة نزل عشان أورشليم عالية بالنسبة للسامرة، صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، غير انهم كانوا معتمدين باسم رب يسوع. بص دي معناها ايه؟ فيلبس كان ليه سلطان يعمد، لكن ما كانش ليه سلطان يضع اليد ويدي الروح القدس. عشان كده كان لازم يروح بطرس ويوحنا يضعوا الايادي، حينئذ وضعوا الايادي عليهم فقبلوا الروح القدس. وده بيبين ان في سرين، سر المعمودية وسر حلول الروح القدس اللي هو بعد كده من الميروح، مش ده الاثنين سر واحد؟ بدليل دول اتعمدوا باسم المسيح، معمودية مسيحية بالماء والروح، لكن لم يكن الروح قد حل عليهم اللي احنا بناخده في سر الميروح. ليه عملوا الميروح؟ لان كان هي بعد كده كل ما واحد يتعمد محتاجين حد من الرسل يجي، وبعدين هيتعطل الخدمة كده. فالاباء الرسل بارشاد الروح القدس عملوا هذه المسحه المقدسه، وبقى واحد زي فيلبس واخد في جيبه ازازه ميرون يعمد ويدهن بالميرون يخلي الروح القدس. عشان كده ذكر في رساله يوحنا حاجه عن المسحه المقدسه، اما انتم فلكم مسحه من القدوس في اكثر من موضع. يعني مش الميرون ده عمل في العصور بعد كده، ده في عصر الرسل نفسه لغاية النهاردة. الأب الكاهن ممكن يعمد، وممكن يدهن بالميرون ويسمع الاعتراف ويدي الحل ويعمل قداس ويناول ويكلم ويجنن ويصلي الانديل، لكنه ما يقدرش يرسم شماس وضع اليد ولا يرسم قسيس وضع اليد، لان ده السلطان بتاع الرسل انتقل للاساقفه. عشان كده لما بنيجي نعمل شخص كبير، عارفين الاطفال بندهنهم 36 رشمه. طب لما يكون حد كبير رجل او امراه هيتعمدوا، ما يصحش ندهنهم بالزيت في جسمهم في اماكن ما يصحش نشوفها. طب يدهن في القوره هنا الجبهه والرقبه والاثنين، اربع رشمات بس بدل 36. طب بقيه الرشمات يعمل ايه؟ ابونا اللي عمده يجيبه للاسقف يضع عليه اليد زي بطرس ويوحنا ويكمل بقيه الصلوات بوضع اليد. يبقى اخذ البركتين، بركه المسحه وبركه ايه؟ وضع اليد. بس دي ما يعملهاش الكاهن، يعملها الاسقف اللي هم خلفاء الرسل. فواضحه جدا في كتابي ان الكنيسه في اورشليم عارفين ان فلوبس حدوده معموديه، لكن مش هيقدر يدي الروح القدس. حينئذ وضع الايادي عليهم فقبلوا الروح القدس. كل اللي اعتمدوا قبلوا الروح القدس بتاع الميرون. ولما راى سيمون، نرجع بقى تاني لسيمون وقلبه اللي مليان بالشر، لما راى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم قائلا: لا اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. شفت الشر اللي في قلبه؟ هو مش جاي للمسيح عشان يبقى مسيحي، ده جاي عشان يبقى زعيم. هو كان زعيم وهو سامري، بعدين لقى الناس سابوه قال ادخل معاهم وابقى زعيم عليهم. قعد يبص كده على فلوبس انت بتعمل ايه، حاول يلقطها منه مش عارف. وبعدين جه بطرس لقى يضع يديه حل الروح القدس والناس يبان عليها بقى النعمة، اللي بيتكلم بألسنة واللي بيتنبأ واللي بيتهلل. قال لك الله، طب ما انا ممكن اعمل كده. خلي بالكم سيمون لما قدم دراهم وعايز ياخد السلطان ده، معناها ان هو لاحظ ان في فرق بين فلوبس وبطرس ويوحنا، وقال انا مش عايز ابقى زي فلوبس، انا عايز ابقى زي بطرس ويوحنا. ودي معناها ان في كان في الكنيسه منذ البدايه اسقف وقسيس وشماس وشعب. عشان حد يقول لكم كلنا اخوه وكلنا واحد، تقول طب ما كلام الشعارات ده اللي بنجري وراه ده مش ما يمشيش، احنا عندنا ايات وكتاب مقدس. سيمون لاحظ ان بطرس ويوحنا ليهم ميزه عن فيلبس، وفيلبس ليه ميزه عن بقيه المؤمنين. بدليل ايه؟ ان فيلبس عمد الناس، لكن الناس مش كل واحد بيعمد الثاني. بس بطرس ويوحنا ليهم سلطان وضع الايادي، فقال انا عايز اخذ هذا السلطان. وفي سيمون بالرغم ان طريقته كانت غلط انه عايز يشتريها بفلوس، لكن بتوري ان فعلا كان ممكن بطرس ويوحنا يعطوا هذا السلطان لواحد اخر، زي ما بولس اعطى هذا السلطان لتيموثاوس واعطاه لتيتوس لما قال لهم ان انتوا سبتكم في اماكن بتاعتكم عشان تقيموا كسوس. لكن مشكلة سيمون انه حب يشتري الموهبة بالفلوس. اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس: لتكن صدقك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك. لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. كلام شديد. خلي بالكم بطرس ده اللي من شويتين قال كلمتين موتوا حنانيا وسفيرة. بس هنا الخطية بتاعت سيمون أفظع من بتاعت حنانيا وسفيرة، لكن بطرس حس ان هو يعني بيعملها بعدم معرفة، فقال له توب، قدامك فرصة توبة، لتكن صدتك معسر الهلاك. الصدة دي بالفلوس بصحابها يضيعوا. مش ممكن موهبة الله تقتنى بدراهم، موهبة الله تقتنى بالصلاة بالاتضاع بالخدمة. خلي بالكم ان في حاجة في الكنيسة زمان يسموها السيمونية نسبة للسيمون. السيمونية دي بقى ان ايه؟ ان واحد يحب ياخد الكهنوت بالفلوس، فيدفع فلوس يترسم قسيس. والاباء الرسل حطوا قوانين مشددة في هذا الامر، ان الكهنوت اللي يعطى بالسيمونية يبقى باطل، والاسقف اللي يرسم بالسيمونية بيفقد كهنوته واسقفيته. بس احيانا في ناس ينفذوا السيمونية بس مش بالفلوس. واحد نفسه يبقى قسيس، انا مش عارف ليه الرغبة المحمومة عند بعض الناس انه عايز يبقى قسيس، عايز يبقى قسيس، فتلاقيه يتدحلب ويتمسكن ويتسهكن ويلف حوالين اسقف، يلف حوالين الصدام ويقول لهم زكوني بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واحيانا يقولها صراحة. عشان ايه؟ عايز تخدم ربنا ما تخدمه في الدرجة اللي هو اديها لك. انت اغنسطس ولا بسلطس ولا ليدياكن ولا دياكن، اخدم. هو ما ينفعش الواحد يخدم غير لما يكون قسيس. ما تخدم، خدمتك هي اللي هتزكيك، مش رغبتك هي اللي تزكيك. ولا ينفع ان في ام تيجي تتحايل على اسقف تقول له ابني رائع جدا اسمه قسيس. يعني ايه بقى؟ صح، دي سيمونية بس مقنعة. الكهنوت معناها ان واحد بيخدم وثمر خدمته بان، فالناس كلها تكلمت في فم واحد قالوا الراجل ده عايزين يبقى قسيس، وهو يقول انا منفعش. هذا الصح، هو يقول انا منفعش، مش مدلوق عليها قوي، وياخدوه بالعافية. كان زمان يكتفوا الراهب عشان يعملوه قصة تكتيف. ولذلك لغاية دلوقتي هتلاحظوا في رسامات الاساقفة وهو داخل من باب الكنيسة لغاية الهيكل تلاقي الراهب اللي مترشح للاسقفية اثنين اساقفة ماسكينه من ايده قوي، كأنه تقليد بتاع زمان انه كان هيهرب واحنا ماسكين جادينه بنحضره غصبا عنه الى البابا عشان يرسمه قصر. لكن واحد يزكي نفسه، قام سيمون عمل كده، قال انا عايز ابقى زي بطرس. فما تخليك زي بقية الناس، لا لا لا، طب خليك زي فلوبس، لا لا، انا عايز ابقى زي بطرس. فعش ابقى كده، إذا ما جاتش الحكاية بالذوق نجيبها بالعافية، ما جاتش مجانا نجيبها بالفلوس. رغبة محمومة في ارتداء زي الكهنوت، مش عارف ليه. بطرس قال له كده، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر. كلمة نصيب وقرعة دي تعبير كان مستخدم عندهم زي ما يقول ايه، انت في سكة واحنا في سكة. يعني النهاردة انا لو كتبت كده قصة وقلت لفلان انت في سكة واحنا في سكة، فيجي واحد يترجمها يقول لك يعني ايه، انا مش فاهم. نقول ده مصطلح احنا المصريين بنستخدمها، لان سكتي غير سكتك، انت تمشي في طريق واحنا في طريق. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الامر. وكلمة قرعة لان ايام يشوع لما قسموا الارض قسموها بالقرعة، فأصبح كلمة النصيب والقرعة مرتبطين ببعض. فأنت مالكش نصيب في هذا الأمر اللي هو الكهنوت، لان ما ينفعش واحد قلبه غير مستقيم يدخل في هذا الامر، لان قلبك ليس مستقيما امام الله. ما هو القلب المستقيم؟ اللي هو يحب الكهنوت من اجل الخدمة، مش من اجل المنظر، ولا من اجل المكسب المادي، ولا من اجل احترام الناس والبرستيج اللي بيعمله الكهنوت. من اشتهى الاسقفية اشتهى ايه؟ عملا صالح. فانت قلبك مش مستقيم لانك انت عايز موهبة الله الدراهم عشان تبقى زعيم، ترجع تاني بدل ما كنت تعملها بالسحر تعملها بالروح القدس. حد يعمل كده؟ تحل الروح القدس مكان السحر وتقعد انت زي ما انت؟ تيمون الساحر اللي كان الاول بيشتغل بقوة الشيطان عايز تشتغل النهارده بقوة الروح القدس، ويبقى كل الناتج راجع ليك انت. انت اللي بقيت زعيم وانت الكبير وانت اللي بتدهش الناس باعمال السحر. انا خايف يكون في مننا كده احنا الاكليب، ان الواحد كل قوته في الكنيسة انه بيعمل منظر. دي هي دي السيمونية المقنعة. ايه قوة الكاهن في الكنيسة؟ اقول لكم حق انه يخدم اليتيم ويخدم الارملة ويخدم الفقير ويخدم العيل الصغير ويحمي عليه ويطبطب عليه، وانه يزور البيوت، وانه يشوف ده عمل ايه وده اخباره ايه وده شغلته ايه وده احواله ايه والخلافات العائلية والدنيا. ادي قوته. لكن واحد يعمل معجزات وملوش دعوة بالناس، بسيمونية. سيمون كان عايز كده، اعمل معجزات بس بلاش الخدمة بقى. طب تنزل يا سيمون نرجمك زي استفانوس؟ ما هذا الخدمة تترجم، تتعب، تبذل، تشوف الناس، هتسيب السامرة وتخرج تبشر بالمسيح في روما ولا في أنطاكيا ولا في قسطنطينية ولا في أي حتة يعني؟ يقول لا لا لا، أنا شعبي السامرة، أنا كنت بدهشهم بالسحر زمانا طويلا، عايزين تطلعوني من عرشي؟ ده أنا عايز أستعيد عرشي ولو كان على حساب ربنا. شيء مؤلم إن إحنا نستخدم المسيح لمجدنا. بينما الصح ان انا اخضع ذاتي وامكانياتي تحت رجلين المسيح، واذا كان عندي طاقة استخدمها في خدمة الناس مش في اني افتخر عليهم. قال ليس قلبك ليس مستقيما امام الله، فبعمل ايه؟ قال له تب من شرك هذا واطلب الى الله عسى ان يغفر لك فكر قلبك، لان انا شايفك في مرارة المر ورباط الظلم، خايف عليك. فاجاب سيمون وقال اطلب انتما الى الرب من اجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. لاحظوا الاجابة بتاعته باردة، ما انزعجش وقال انا اسف انا مش واخد بالي انا اخطيت، ده انا كان مفروض اتعلم منكم، يظهر ان انا عملت حاجة غلط، طب صلولي، طب حلوني، اي كلمة فيها توبة. قال لهم اطلب انتما الى الرب من اجلي، انا مش هتكلم، انتوا بقى تطلبوا وتخلصوا الموضوع ده. طب ليه؟ لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتوه. يعني هو مش خايف من الهلاك، خايف من فضيحة، خايف من انه يعاقب والناس كلها تعرف ان سيمون عوقب من الله. ودي موجودة في ناس كتير، ما يخافش من الله، يخاف من الفضيحة، ما يخافش من الهلاك الأبدي، خايف من عقوبة الناس. فهو كل اللي عايزه بس ان ربنا ما يجيبش علي العقوبات اللي انتوا قلتوها. اطلبوا انتما الى رب من اجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. طبعا قصة سيمون وقفت عند هذا الحد، لكن في ناس في التاريخ بيقولوا ان هو بعد كده سافر الى اماكن اخرى وعمل هرطقة واتباع وناس مشي وراه، وقال ادعى ان هو كان اسمه الاب لما كان في اليهودية، ولما راح السامرة بقى اسمه الابن، ولما جه هنا بقى اسمه الروح القدس. ادعى على نفسه ان هو الله، لدرجة بيقولوا ان فيه تمثال عظيم كان موجود في روما، عمل واحد امبراطور لسيمون، مكتوب عليه من تحت ان ده من اجل سيمون الاله العظيم. فصار ان الانسان يفقد خلاصه. ثم انهما بعدما شهد وتكلم بكلمة الرب رجع الى اورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. يعني ايه؟ خلصوا الموضوع واعطوا الروح القدس واطمئنوا ان الكنيسة بقت مستقرة، سابوا فيها فيلبس ورجعوا هما الاثنين لاورشليم. وهم راجعين طول السكة بيبشروا قرى كثيرة للسامريين، ما بيضيعوش وقت. طول ما هم ماشيين كراز لاحظوا ان اللي موجودين هنا بطرس ويوحنا. زمان يوحنا قال للمسيح هو يعقوب خلي نار تنزل من السماء تحرق السامريين، فاكرين دي؟ النهارده هو بيجيب لهم نار الروح القدس يشعل قلوبهم بالايمان.
صح. الثامن سفر عمل الرسل، اخذنا الجزء اللي فيه في لبس المبشر راح السامرة وقبل الإيمان، وبعدين الكنيسة أرسلت إليهم بطرس ويوحنا عشان يدوهم عطية الروح القدس، وأخذنا قصة سيمون الساحر اللي آمن واعتمد ولكنه قلبه ما كانش مستقيم أمام الله وطلب إن هو ياخد الموهبة بتاعت وضع اليد بفلوس، ومعلمنا بطرس وضخوا على هذا. بقيت الإصحاح في قصة جميلة، هي قصة إيمان الخصي الحبش من أول آية 26. ثم أن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب. هنا ملاك الرب أمر فيلبس أن يروح يبشر الخصي الحبشي في سفيته. السؤال، لو من الملاك جه لفيلبس طب ما تروح أنت على طول للخصي الحبشي، المانع بدل ما تروح لفيلبس تقول له روح للخصي الحبشي بشره، هو الملاك نفسه يروح يتكلم مع الخصي الحبشي. حقيقة لا، لأن الله في خطته أن البشر يأمنوا عن طريق بشر مش عن طريق ملايك. وعشان كده لما يجي واحد يقول لك الروح القدس قال لي أو في ملاك ظهر لي، تعرف أن الكلام ده كله هرس. طالما ربنا عمل كنيسة هي المسؤولة عن نشر الإيمان والتعليم، وربنا عمل كده علشان يقفل الباب بتاع الادعاءات الكذاب. طبعا ملاك الرب بيكلم فيلبس لأن فيلبس وبقية الجيل الخدام في العصر الرسولي كان لهم تميز ان هم اباء رسل. يعني فيلبس برغم انه مبشر وشماس ولكنه من السبعين رسول، فدول معلش الملائكة يكلموهم وهم يتكلمون مع البشر. مجرد ان بقى في كنيسة وفي نظام وفي تاريخ بيحمل العقيدة والشرح والتفسير وأباء أغنوا الكنيسة بفكرهم وتفاسيرهم، أصبح أن هذا ما فيش احتياج أن ملاك يظهر لواحد يكلمه في إيمان. الأمور كلها بقت موجودة في الكنيسة، ولا أن واحد يقول لك الروح القدس قال لي. شمعنا أنت اللي هيقول لك؟ ما قالش ليه من زمان؟ يعني هو الروح القدس قاعد 2000 سنة لغاية من حضرتك تيجي عشان يكلمك؟ طب ما هو تكلم من زمان في الكنيسة. فالأمور أصبحت النهاردة مستقرة، فما فيش احتياج لإعلان جديد وحي جديد وظهور لملاك. ملاك الرب كلم فيلبس، ودي تخلينا نفكر شوية ما هو دور الملائكة في حياتنا. معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 1:14 قال عن الملائكة: أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيتين أن يرثوا الخلاص؟ فالملائكة أرواح خادمة مرسلة لخدمتنا. وكلمة ملاك في اللغة اليوناني أنجيلوس، ونفس الكلمة أخذنا إحنا في القبطي، وأنجيلوس معناها رسول، عشان كده منها كلمة إنجيل، إنجيل من أنجيلوس، وإنجيل معناها رسالة. طبعا ده هي أصل الإنجيل كلمة إيفانجيليون، وإيف يعني كويس، ومعناها الرسالة الحسنة أو البشارة المفرحة. فالملك هو رسول الله مرسل لخدمتنا إحنا. وعندنا مثلا في العهد القديم الله أرسل ملكين إلى سدوم وعمورة عشان يطلعوا لوط قبل ما يقلبها، والله أرسل ملاك يخلي إبراهيم يرفع إيده عن ابنه إسحاق ساعة ما كان هيذبحه، وأرسل ملاك إلى جدعون وقال له: الرب معك يا جبار البأس، وأمره أن يروح يخلص الشعب. نفس الحكاية. وأرسل ملاك إلى يوسف خطيب العذراء مريم عشان يقول له: قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. بعدين ظهر له مرة تانية وقال له: ارجع إلى الناصرة. وفي العهد القديم برضه الله أرسل ملاكه إلى هاجر يعزيها ويطمنها ويقول لها: ارجعي إلى مولاتك. وظهر ملاك الرب لموسى في لهيب نار من وسط عليقه، وظهر ملاك قدام بلعام وخلى الحمار ينطق. وظهر ملاك ايضا لمنوح ابو شمشون ولامه وبشرهم لبلاد شمشون. وظهر ملاك ايضا لإيليا وقال له كده: قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة وقل لهم: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل تذهبون لتسألوا بعل زبود عقرون؟ يعني قال له: قم وبخهم لأنه بعد يسأل الأوثان. في ملك في سفر الملوك تاني أرسله الرب فضرب من جيش الأعداء جيش أشور 185,000 من الجنود ضربة واحدة، لأنهم كانوا بيهددوا شعب الله ويعايروهم، فانهزموا من غير ما يدخلوا الحرب. وأرسل الله الملاك رفائيل لكي يصاحب طوبيا في كل المشوار بتاعه، وبعدين يساعده في انه يتزوج سارة بنت رعوئيل ويرجع بيه تاني ويشفي طوبيا الاب. فالملائكة مرسلة لخدمة الناس. والمزمور يقول: ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. احنا لينا علاقات حلوة مع الملائكة. وفي اتون النار اتى الله ملاكه فأطفأ الاتون وخلاه زي ندى البارد والفتي الارض والاتون. نفس الحكاية يقول عنها دانيال ان الله ارسل ملاكه فسد أفواه الأسود فلم تضرني. وفي سفر دانيال برضو ملاك الرب أمر حبقوق أن يأخذ غذاء لدانيال وهو في جب الأسود المرة الثانية. وفي سفر زكريا وقف ملاك يصلي من أجل الشعب، فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم وبلدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ يعني واضح أن الملائكة بيشفعوا فينا قدام ربنا في زكريا 1:12. وبرضه في العهد الجديد الملاك اللي ظهر ليوسف وقال له: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي قبل به فيها هو من الروح القدس. برضه لما يوسف تشكك في الحبل بتاع العذراء مريم، ونزل ملاك الرب من السماء ساعة قيامة السيد المسيح عشان يبشر النسوة حاملات الطيب. وبرضه ما ننساش الملاك اللي اتكلم مع زكريا عن يمين مذبح البخور، والملاك اللي بشر الرعاة وقال لهم انه ولد لكم اليوم في بيت داود في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. والملاك اللي فتح ابواب السجن في سفر اعمال اصحاح 5، والملاك اللي طلع بطرس من السجن في اعمال 12، وفي ملاك ضرب هيرودس المكة دوت حتى مات. يعني الملائكة شغالين معانا. ساعة صعود المسيح لسما جم 2 ملائكة قالوا له ان اللي صعد هيجي بنفس المنظر. وملاك تكلم مع كورنيليوس عشان يبعث ويجيب بطرس ويبشره. وفي نفس الوقت برضو ظهر لبطرس عشان ما يخافش ويروح يبشر كورنيليوس. ولما كان بولس الرسول مسافر والسفينة حصل فيها مشاكل واضطراب وهتغرق، وقف بولس وقال لهم: ما تخافوش، لان الليلادي ظهر لي ملاك وقال لي ان محدش منكم هيهلك. عشان كده انا احب ننتهز فرصة ان ملاك الرب كلم في لبس ونقول ان احنا لازم نعمل علاقات ايضا مع الملائكة. كتير لنا علاقات مع القديسين، لكن كمان في فرصة نفتح بند جديد للعلاقات مع السمائيين. احنا عندنا 7 رؤساء ملائكة، وعندنا بقية جمهور الملائكة ربوات ربوات وألوف ألوف، وعندنا الشاروبين بأعداد الضخمة والصرافين، وعندنا القوات وال24 قسيس وكل الجنود الملائكية. ملاك الرب كلم في لبس وقال له: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. يعني وصف له كمان الحتة اللي هيتقابل فيها مع الخصي الحبشي. كان هناك طريق بري الناس بتسافر منه من منطقة فلسطين لغاية الحبشة، بس يعدوا على مصر. عشان كده كان هذا الخص مسافر في نفس الطريق. كانت قوافل التجار رايحة جاية في الطرق دي. سماها الطريق المنحدرة من أورشليم. قلنا قبل كده ان أورشليم دايما ايه؟ مبنية فوق جبل، فكل اللي مسافر منها بينحدر. وقال الى غزة التي هي برية، لان غزة وقتها كان في مدينتين اسمهم غزة جنب بعض، واحدة ناحية البحر وناحية جوه شوية في الصحراء. وطريق التجارة كان ماشي مع غزة اللي هي في الصحراء. مش على البحر. فالملاك وصف له بالتدقيق انت هتقابل الخصي فين. بس طبعا لاحظوا انه ما قالوش انت هتعمل ايه. ودي بتبين قد ايه طاعة فيلبس للصوت الملائكي. قال له قوموا اذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من اورشليم الى غزة التي هي برية. فقام وذهب. ما قالوش طب هعمل ايه، ايه المطلوب مني. يقول لك كأن انا باخد تعليماتي خطوة بخطوة. الملاك اللي قال لي قوم وروح هيظهر لي هناك ويقول لي، او ربنا يدلني هناك على ايه المطلوب مني. ما ابهج الانسان اللي خطواته ماشية بحسب خطة ربنا خطوة بخطوة. احيانا احنا بنحتاج ان ربنا يقول لي القصة من اولها لاخرها، والا مش همشي معاك. ما انت بقى تنورني وتفهمني انا رايح فين بالظبط، ايه اخرتها. فدي الانسان بقى اللي يقعد يعطلك. لكن لما بنسلم حياتنا ربنا خطوة بخطوة، مش مهم بكرة في ايه، المهم النهاردة انا ماشي حسب خطتك يا رب. طبعا ما فيش مانع ان الواحد يخطط لنفسه، لكن في الحقيقة مش هنعرف نعمل اروع من خطة ربنا لحياته، خصوصا لما يكون واحد مسلم حياته لله. الواحد لما يكون حياته فعلا في ايد ربنا خطوة بخطوة، وبعدين يقعد يبص على 30 40 50 سنة اللي فاتوا من عمره يقول ايه ده يا رب، ده انا لو كنت قعدت اخطط ولو جبت اعظم مكتب استشاري يخطط لحياتي ما كانش عمل اللي انت عملته معايا. كل شيء كان محسوب بدقة في خطة الله، وجايز وقتها ما كانش الواحد فاهم. انت ليه يا رب سمحت ان انا اتنقل من الشغلانة دي للشغلانة دي؟ ليه سمحت ان انا اعزل من هنا لهنا؟ ليه سمحت ان فلان يضايقني يزنق عليه لغايه ما اطفش منه؟ ليه سمحت ان اتولد في البيت ده؟ ليه سمحت ان انا اعيش في الكنيسة دي؟ وفي الاخر الاقي كل دي كانت عبارة عن وسائل يستخدمها الله لكتابة قصة حياته. لو واحد قاعد ينقل نفسه مش هيعرف يعمل نفس اللي بيعمله ربنا. خلينا ناخد تعليمات من الله اولا باول. انتوا عارفين زي ايه؟ في الحروب مش ممكن الجنود يعرفوا الخطة، لكن لازم ينفذوا الخطة دي. تبقى اسرار مع قادة الحرب، يقولوا صدرت الاوامر بان الكتيبة تتحرك. تتحرك تروح فين؟ محدش يعرف. يقول لهم اتجهوا شمالا، معاهم بوصلة ماشيين شمال، وبعدين ستوب اقف هنا، عسكروا وانزلوا. طب هو عسكر هنا ليه؟ مش عارفين. يعودوهم على ان الاوامر تتنفذ من غير ما نسأل، لان الخطة مع القائد الكبير لو عرفوها ممكن الاعداء تتسرب ليهم ويبوظوا الخط. فاذا كان الجنود في الحرب بيطيعوا القادة بتاعهم من اجل النصرة، فكم نكون ونحن في حرب ضد الشيطان. لازم نتسلم تعليماتنا من الله خطوة بخطوة. فقام وذهب. كان فيلبس مطيع لصوت الله. لما راح هناك بقى واذا رجل حبشي خص وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء الى اورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي اشعياء. هذا الرجل جدير. نحن نقف قدام شوية نقول ايه الرجل العجيب ده. عارفين يعني ايه جاي من الحبشة؟ الحبشة دي اخر الدنيا، وبعدين سفر في حنطور بهالمركبة دي، يعني حنطور. يعني الواحد لو ركب حنطور جوه مدينة جسمه بيتكسر، اشحال بقى لما بيمشي من فلسطين للحبشة شرط طويل جدا. رايح فين انت يا راجل؟ يقول رايح اسجد للرب. طبعا واضح ان هو يهودي الديانة وان كان حبشي الجنسية. وهنا يبقى ممكن حاجة من اثنين، اما يهودي وسكن في الحبشة، واما اصلا انسان حبشي وتهود. الاثنين موجودين، يعني النوعين من الناس موجودين. واحد ما يكونش اصلا يهودي تهود، واحد يكون يهودي من نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب وتشتت راح في اي حته. كان في منهم وقتها في مصر كتير جدا في اسكندريه. يقولوا اسكندريه كانت ساعه ما اتبنت متقسمه 5 احياء، منهم حيين كاملين لليهود، فكان ليهم جاليات منتشره في كل الدنيا. فعجيب هو هذا الرجل اللي جاي مخصوص عشان يسجد ويرجع، خصوصا انه راجل ليه مكانة كبيرة، يعني زي ما يكون وزير الخزانة، لانه كان متسلط على جميع خزائن الملكة، ومع ذلك بيفكر في ربنا. في كتير من الناس لما يوصلوا لمراتب عالية ينسى ربنا. ممكن جدا يحتاج ربنا طول ما هو صغير، طول ما هو غلبان، طول ما هو محتاج مساعدة من حد. وأول ما يوصل لدرجات العالية ينسى ربنا وينسى الكنيسة وينسى أهل الكنيسة، ويتكلم معاهم بكبرياء وألاطة ويتهرب منهم. هذا الرجل كان عجيب، لأن بالرغم من مكانته كوزير لكنه جاء إلى أورشليم. والأجمل من ده إنه هو راجع قاعد في المركبة بيقرأ إيه؟ كتاب مقدس. نفسي أتعلم الحكاية دي. هو من حقه، خلاص راجل راح قدس وسجد وراجع، سلى بقى يقرأ له قصة مسلية، يقرأ له حاجة في السياسة، حاجة في الاقتصاد، ما هو راجل وزير. هو فاضي الأشعية. لكن العجيب أنه كان يقرأ في النبي إشعياء. أولا كلمة خص يعني إيه؟ كان زمان الخدام بتوع الملك والناس اللي بيدخلوا القصر يخصوهم علشان يبقى فيه أمان وهو داخل وطالع، وفيه نساء الملك وغيره. فأصبح كلمة خص تطلق على أي واحد يشتغل في القصر حتى لو ما كانش مخص. فمش شرط يكون خص بمعنى خص يعني، لكن معناه أنه هو عبد في القصر بتاع الملك. الحقيقة في أشعياء النبي في 3 آيات ورا بعض في إصحاح 56 آية 3-4-5، أعتقد لو كان الخص ده أراهم كان هيمسك أوي في السفر ويثبت فيه ويفرح بيه ويحبه، ويمكن ده يكون السبب في إنه كان بيقرأ شوية. بيقول إيه؟ فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا إفرازا أفرزنا الرب من شعبه. غالبا هو برضه كان غريب واقترن بالرب، كان أممي وبقى يهودي. فابن الغريب دوت ما يقولش في قلبه ان ربنا افرزني، افرزني بمعنى جنبني وابعدني من شعبه. ولا يقول الخص ها انا شجره يابسه ما تخافش، لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي، اني اعطيهم في بيتي وفي أسواري نصبا واسما أفضل من البنين والبنات، أعطيهم اسما أبديا لا ينقطع. ما هو الخصي ده معناها ما يقدرش يخلف، فربنا قال له لا ما يهمكش، أنا هديك في بيتي وفي أسواري نصبا يعني حاجة تذكارية تخليك ذكرك موجود للأبد، واسما هيبقى لك شهرة واسم أحسن من البنين والبنات، أحسن من الرجل اللي خلف بنين وبنات. أعطيهم اسما أبديا لا ينقطع. وطبعا الخصي ده برضو بيشير إلى الناس الذين اختاروا حياة البتولية، ودي قال عنها السيد المسيح هناك خصيان ولدوا هكذا، يعني اتولد عنده في طبيعته ما يقدرش يخلف، وفي خصيان خصاهم الناس زي ده، وفي خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله اللي هو بإرادته قبل أن يعيش في البتولية من أجل الله. هنا ده بقى اللي بيقول له ربنا ولا يقول الخصي ها أنا شجرة يخص، ما يقعدش يقول يا ريتني كنت اتجوزت عشان انا شجر عبس مش هخلف، لانه هكذا قال الرب للخصيان. بس مش كل الخصيان، مين بقى؟ الذين يحفظون ثبوتي، يعني بينفذوا الناموس، ويختارون ما يسرني، يعملوش حاجة تزعل ربنا، ويتمسكون بعهدي. نتمسك بكتاب المقدس. هياخدوا ايه؟ اعطيهم في بيتي كنيسة وفي اسواري الاديرة. ما الاديرة هي اسوار الكنيسة، مش هي محوطة حوالين الكنيسة تحميها بالصلاة زي الآية بتقول يا أورشليم، أورشليم هي الكنيسة، على أسوارك أقمت حراسا. الحراس دول هم الرهبان اللي واقفين ليل نهار يصلوا من أجل حراسة الكنيسة. يبقى هعطيكم في بيتي وفي أسواري نصبا واسما أفضل من البنين والبنات، أعطيهم اسما أبديا لا ينقطع. هذا هو أنبا أنطونيوس وأنبا بخوميوس وأنبا شنودة وأبو مقار، هم دول اللي ليهم أسامي أبدية لا تنقطع. هذا الرجل كان خص عشان يبقى وزير للملكة، فليس كثيرا على الإنسان أن يخصي نفسه روحيا طبعا مش جسديا من أجل الملك السمائي ومن أجل الملكة اللي هي الكنيسة. إذا كان هذا الرجل خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة، فكل الذين اختاروا البتولية وعاشوا فيها بنقاوة يبقى رجل خصي وزير للكنيسة ملكة السماء والأرض. كان على جميع خزائنها، يعني ربنا يستأمنهم على خزائن الكنيسة التي هي الإيمان. خزائن الكنيسة مش فلوس، الإيمان والكتاب المقدس والأسرار المقدسة، يبقى أمينا على هذه الخزائن. أما كلمة الحبشة، النهاردة الحبشة هي أثيوبيا، لكن كان زمان كلمة الحبشة بتعبر عن منطقة أقرب شوية لينا من أثيوبيا، من أول أسوان لغاية الخرطوم في السودان اللي هي حاليا بنسميها النوبة. فممكن يكون هذا الرجل من المكان ده، وطول عمرها الحبشة دي أو النوبة كان فيها ملوك أقوياء، وكان يعتبروا الملك ابن للشمس، إله له صفة روحية، عشان كده ما كانش الملك ينشغل بتدبير المملكة ويسيبها للملكة باعتبار هو الإله والملكة هي اللي تدير المملكة. وكانت الملكة دايما يطلق عليها لقب كنداكا، ده مش اسمها، ده لقب للملكة زي كلمة فرعون مصر، أي واحد يملك على مصر اسمه فرعون. زي في إيران كان يسميه شاه إيران، أي ملك لإيران كان يسموه شاه إيران. فذاك اللقب بتاعها كان داكا، وهي اللي كانت تحكم المملكة، والملك موجود إله له هيبته، والناس كان يحترموه جدا ويعبدوه ويسجدوله، لكن ما يمدش إيديه في الإدارة باعتباره ابن الشمس ابن الإله. إذا رجل حبشي خص وزير لكنداك ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليزور. غالبا يكون جه في الفترة بتاعت عيد العنصرة، وبعد ما خلص العيد قعد شوية في أورشليم وأدي ماشي بقى، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. اشمعنى بتقرأ إشعياء؟ ممكن نتخيل يعني الراجل كان لسه موجود في أورشليم، وأورشليم كلها عمالة ترغي عن المسيح، وإشعياء هو أكثر واحد تنبأ عن المسيح، والناس تقول هو ده اللي إشعياء اتكلم عنه، وناس تانية تقول لأ ده إشعياء كان بيتكلم عن نفسه، وناس تلتين يقولوا لأ ده إشعياء كان بيتكلم عن الأمة الإسرائيلية. لما يتكلم عن العبد المتألم يقول دوت شعب إسرائيل اللي تألم بسبب السبي وبسبب الأعداء وبسبب الرومان، بيتكلم عن الأمة. يا ترى ايه الكلام الصح وايه الكلام الغلط؟ هو مش فاهم. فالظاهر الموضوع دوت شغل باله، وهو راجع اشترى سفر إشعياء، قال لك في السكة اتسلى واقرأ وجايز اعرف. كان جالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. هنا الروح يعني الروح القدس. لما نقول الروح القدس تكلم مع فيلبس، يبقى الروح القدس ده أقنوم. كلمة أقنوم يعني شخص تكلم وليه إرادة وليه تدبير وليه فكر. بنقول كده ليه؟ لأن في ناس هراطقة قالوا ان الروح القدس ما هوش اقنوم، ده مجرد طاقة. وناس تانيين يفسروا الاقانيم على ان هي صفات، يقول لك الصفات الذاتية في الله. غلط، الصفة ما تتكلمش، لكن مين اللي يتكلم؟ شخص. فقال الروح لفيلبس، مش غريب على الروح القدس ان يتكلم مع فيلبس، لان قبل كده يتكلم بفم داود والانبياء. وبرضه الروح القدس قال لبطرس: هوذا ثلاثة رجال يطلبونك، قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء. والروح القدس قال للكنيسة وهي مجتمع تصلي: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. ومرة بولس الرسول وهو بيبشر جه واحد من الأنبياء وأخذ منه الحزام بتاعه المنطقة وربط يدي نفسه ورجليه، وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة سيربط اليهود هكذا في أورشليم. يبقى الروح القدس بيتكلم. الروح القدس قال لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة، امشي جنب. فجري فيلبس عشان يلحق المركبة. خلي بالكم المركبة دي بيبقى فيها حصانين أقوياء جدا عشان دي مشاوير طويلة. لو الحصان تعبان المشوار هياخده بدل ما في شهرين ثلاثة ياخده في سنة بقى. فبيبقى وطبعا ده راجل وزير، فمركبة محترمة وحصانين أقوياء. فأنا بقى بتعجب إزاي فيلبس قدر يحصل الحصينة دي. مفيش عجيب، لأن ملاك الرب يحمله وروح القدس يشيله، المهم ما توصل كلمة الله للناس. بدر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء. كلمة سمعاه معناها الراجل كان بيقرأ صوت ايه؟ مسموع. غالبا دي كان زمان طريقة قرايتهم، حدش يقرأ هو صامت، كان يقرأ بصوت مسموع، لأن الحاجة اللي واحد يقرأها بصوت مسموع تثبت في الذهن أكتر. فقال ألعل تفهم ما أنت تقرأ. طبعا السؤال هنا بس مجرد ايه، جر كلام يعني، لعل تفهم ما انت تقرأ. فقال كيف يمكنني ان لم يرشدني احد. ده هنا بقى الاجابة دي فيها اتضاع جميل. ده رجل الوزير ما اختشاش انه يقول له انا مش فاهم. يعني عارفة من الناس الطرار يقول لك ايوه عارف عارف عارف، مالكش دعوة بيا، مش فضيلة، انت مالك انت يا عم، انا في الطريق، انت مالك ومالك. لكن شوفوا الروحانية الجميلة بتاعت هذا الخز، كل حاجة فيه جميلة. دايما حبشة يزغر وهو راجع بيقرأ، ولما فلوب سأله أجابه باتباع. كيف يمكنني ان لم يرشدني احد. برضو الحتة دي عايز اقف عندها ليه. لما قامت الثورة البروتستانتية في اوروبا ضد كنيسة الكاثوليكية في القرن 16، رفعوا مادة يقولوا باللاتيني سكريبتيورا سولا. سكريبتيورا سولا معناها الكتاب المقدس وحده. يعني ايه وحده؟ يعني مش محتاج حد يشرح. ايه الكتاب المقدس تفهم؟ الروح القدس يشهده. ومشيت الحكاية دي والناس صدقوها، نتيجة ان كل واحد قرأ لوحده بقى 20,000 طايف. النهارده عددهم الرسمي 20,000 طايف او اكثر يعني. ليه؟ لان كل واحد يفهم بطريقة تحت المادة اللي يقول سكريبتيورا سولا، يعني ايه كتاب مقدس لوحده. بينما هنا الراجل المتواضع ده قال له لا محتاج حد يشرح. شفت الفرق بين الكبرياء والاتضاع. بطرس الرسول في رسالته قال عن رسائل بولس فيها اشياء عسرة الفهم. اذا محتاج الواحد يشرح. وبالرغم ان هم حطوا المبدأ بتاع سكريبتيورا سولا كتاب مقدس لوحده، ولكن عندهم كتب تفسير. يبقى انت بتنقر نفسك تقول للناس كلام وتعمل غيره. كل واحد يقرأ ويفهم بطريقته وانت طلع عليه كتاب تفسير. طب مطلع كتاب تفسير ليه؟ ما لو كتاب مقدس وحده اطبع ووزع مجانا على الناس واقفل الكنائس. لا نعمل كتاب مقدس درس كتاب ولا نعمل اجتماعات. يبقى دورنا احنا نوزع الكتب المقدسه كل واحد يقرا ويفهم. لكن انت تكتب لي منشط عريض وتعمل حاجه غيره، انت مشترك مع نفسك. فلما قلت كتاب مقدس وحده ليه بتعمله اجتماعات درس كتاب، وليه في وعظ، وليه في تفسير، وليه في كليات لاهوت، وليه في ناس بيكتبوا كتب تفاسير وعظ مشهورين بنرجع ليهم ونقرا تفاسيرهم ونتعلم منهم. الواحد لازم يكون صادق مع نفسه واللي يقوله ينفذه. هذا الرجل المتواضع قال له كيف يمكنني ان لم يرشدني احد. احنا محتاجين حد يشرح لنا. احنا بقى اغنياء. تعرفين ليه؟ عشان عندنا 2000 سنة من الشعر وآباء عظماء تركوا لنا تفاسير في منتهى القوة والإلهام، لأنهم كانوا أيضا مسروقين من الروح القدس، لأنهم مش بس علماء في الذهن لكن قدسين في القلب. جايز احنا بنتفلسف بكلمتين، لكن هم كانوا ناس روحانيين. وجايز كانت كلماتهم قليلة لكن كان فيها الشبع. فإحنا أغنياء بالآباء. ويا بخت الإنسان اللي يقدر يلاقي فرصة يرجع يشوف تفاسير الآباء قالت إيه في كل آية. سيد المسيح نفسه شرح لتلميذي عمواس الأمور المختصة به في جميع الكتب، ما قدروش يفهموها لوحده. ولما ظهر لتلاميذ العلية يقول لك حينئذ انفتح ذهنهم ليفهموا الكتب. وشاول الترسوس اللي كان حافظ الناموس وعارف كل حاجة في الكتاب المقدس كانش فاهم، كان محتاج القشور تقع من على عينيه عشان يشوف كويس، وقعد 3 سنين في البرية العربية يفهم. كيف يمكنني أن أفهم إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. يعني كل الحوار ده كان فيلبس ماشي جنب الحنطور، قال له طب اطلع اركب معايا جايز تقدر تساعدني. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيق إلى الذبح. ده إيه ده بقى ده؟ أنت يا رب يعني مفصلها تفصيل، وبعدين مين الراجل ده عشان أنت يا رب تعمل كل القصة دي عشان خاطر؟ ملاك يكلم فيلبس وروح القدس يقول له رافق المركبة، والتاني منشن على سفر أشعياء ومنشن على النص بتاع المسيح. في ايه يا رب؟ يقول ما هو ده غالي. طب مش كان اولى ان فيلبس يروح لرشا بلد بحالها؟ يقول له انت مفكر ايه؟ ما دوت سفير هيوصل كلمة الله لكل الحبشة. فيلبس ما كانش بيضيع وقت، في واحد تخدمه يخدم بلد. مندراوس جاب سمعان بطرس للمسيح. سمعان بطرس بقى بطرس العظيم. يعني مندراوس عمل شغلانة صغيرة لكن الفعل بتاعها رائع. أم في البيت ربت ابنها تربية مسيحية، طلع عظيم في الكنيسة، بطرس ولا أسقف ولا كاهن ولا معلم ولا غيره، واستفادت بيه أجيال، وجايز محدش يعرف اسم والدته إيه، وهي اللي زرعت فيه الإيمان، وهي اللي علمته، وهي شجعته وحفظته ألحان، حفظته الآيات ودته الكنيسة، واستخبت وراه وهو بقى زي نجم. ما تستهونوش من خدمة الأفراد. ممكن واحد فيكم يؤثر في شخص بس طول عمرك ما عرفتش تؤثر غير في ده، وده ممكن يكون واحد مؤثر في الجميع. الفصل اللي كان بيقراه: مثل شاة سيقة إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاؤه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس يذهب، أنه كان واقف قدام الآية دي، يعني عمال يقرا في السفر ده الاصحاح ده 53، والسفر كله 66 اصحاح، يعني يظهر قرا بيخلص بس وقف عند دي بقى. فراح ربنا بعت له فيلبس ساعة العقدة عشان يفكها له. قال: اطلب اليك عمن يقول النبي هذا، عن نفسه ام عن واحد اخر؟ طبعا اعتقد ان اشعياء نفسه ما كانش عارف، ولا الملائكه اللي في السماء كانوا فاهمين. ده ما حدش فهم غير لما جه المسيح وتنفذت فيه النبوات. شوفوا بطرس يقول ايه عن الانبياء: الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبأوا عن النعمه التي لاجلكم باحثين. عمالين يبحثوا اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق فشهد بالالام التي للمسيح والامجاد التي بعدها. فالانبياء نفسهم كانوا مش فاهمين، عاملين يبحثوا. فانت معاك حق ايها الخصي الحبشي انك تعرفش، بس فيلبس هيعرفك ليه، لان فيلبس تلميذ المسيح واخذ الروح القدس شماس مبشر، فهم سر الايمان ويقدر يشرح لك اللي تعذر عليه. ففتح فيلبس فاه وابتدا من هذا الكتاب فبشره بيسوع. كلمه بشره بيسوع لوحدها برهان ألوهية المسيح. ليه؟ هيبشر بإيه يعني؟ بنبي؟ في حد في الدنيا يبشر بنبي؟ هيبشروا بإيه؟ رجل عظيم. كلمة بشروا دي معناها بيديله موضوع للإيمان، عشان كده بعدها قال له أتؤمن؟ قال له أؤمن. يبقى يسوع ده موضوع إيمان، وبشره بيسوع معناها يسوع ده هو المحور بتاع الكتاب المقدس كله، وهو المركز اللي بيركز فيه كل الأنبياء وكل النبوات، ومن غيره حد شكهم حاجة. بشره بيسوع. دي تفكرني بالآية اللي بتقول كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. عارفين يعني ايه؟ هذا الخص كان راجل عايش بعيد، ده جاي مرة في السنة وجاي كل مرة في العمر، ولكنه رجع غني بالمسيح. بينما الناس اللي عايشين جوه أورشليم رؤساء كهنة ظلوا فقراء، لأن الأولاني طلب بالطباع فأعطي وزاد، وتانيين رفضوا المسيح فالذي عندهم أخذ منهم، حتى المعرفة اللي كانوا عارفينها ضاعت منهم. هو كان يحب للقراءة والدرس والفهم، وما عندوش ما عندوش مانع يسأل ويستفسر، عشان كده أعطي فزاد. والتانيين الكبرياء عامي عينيهم وقلوبهم فانتزع منهم الذي كان عندهم اللي هو المعرفة الإلهية. ابتدأ بشره بيسوع. فعلا الآيات تنطبق على السيد المسيح، مثل شاة سيق إلى زحف وخروف بيجروه رايح يذبحوه، ولا بيعترض ولا بيتكلم ولا بيقول حاجة، واقف ساكت قدام الذي يجزه. يجز دي معناها يذبح. هكذا لم يفتح فاه، والسيد المسيح لم يفتح فاه قدام بيلاطس ولا هيرودس ولا رؤساء الكهنة، صدم يحكم عليه. في تواضعه انتزع قضاءه. انتزع قضاءه يعني ايه؟ يعني كان مفروض ان المحكمة تمشي صح ويتحصل القضية ويحكموا ببراءته، لكن انتزع قضاءه معناها زي ما يكون واحد خطف القضية وحكم من غير ما يحقق ولا يدقق. هو من قبل تواضعه ساب الحكاية تمشي كده لانه عايز يتصلب. جيله من يخبر به، يعني مين يقدر يشرح ويخبر ويفسر الجيل اللي عاش فيه المسيح؟ جيله يعني عمره يعني سنه. مين يقدر يشرح شخص المسيح وحياته؟ بحياته دي أزل وأبد. وجيله أيضا يقصى به الناس اللي كانوا عايشين حواليه. مين يقدر يشرح؟ لأن حياته تنتزع من الأرض. تنتزع دي معناها زي ما يكون زرعة وقطفناها، مش قطفناها قطعناها، ده احنا خدناها من جدرها. طبعا الخص لسه سمع في أورشليم ناس تقول لك الكلام ده عن الأمة اليهودية. قال له طب الأمة اليهودية مثل شاة مسيقة إلى الذبح. قالوا عن أشعية. وأشعية حصل له كده، المسيحيين لعن المسيح. لعلمكم اليهود كانوا بيفسروا هذه الآيات على أنها تتكلم عن المسيح، ولما جه المسيح وتنفذت فيه بس مش على مزاجهم، قالوا لا ده مش المسيح، ده الأمة اليهودية، غيروا ضميرهم. لكن هذا خص بضمير طاهر بيسأل عايز أعرف، فبشره بيسوع. قال لا الكلام ده عن يسوع الناصري اللي جه من نسل داود حسب الجسد، وعاش وعمل معجزات وعلم تعاليم جديدة، وفي الآخر نفذوا فيه الآية دي والنبوة لما صلب على الصليب، لكنه قام وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب وهيجلنا في المجيء الثاني ياخدنا. عشان تدخل معاه لازم تآمن وتعتمد. طبعا القصة دي ممكن تاخد لها ساعتين وهم مسافرين. رأيي وفي هما سائران في الطريق أقبل على ماء فقال الخص هو ذا ماء ماذا يمنع أن أعتمد؟ الآية دي جميلة جدا. كلمة بشره بيسوع، كلمة يسوع دي كان جواها كل الإيمان المسيحي من ضمن المعمودية. يعني هذا الرجل غريب الجنس مش عرفه ان لازم يكون في معمودية. فلبس قال بحيث يتلبس له يقول طب انا هشرب المسيح من غير ما اجيب سيره المعمودية؟ هو في مسيح من غير معمودية؟ الكلام ده موجه لمين؟ الناس اللي بيرفضوا المعمودية وبيحقروها وبيقولوا لا ملهاش لازمة. وهيئة فيلبس تقول له ان المعمودية بالمية، يقول لي المعمودية تبقى ايه غير المية؟ اقول له في ناس بتقول ان المعمودية بالروح القدس، يقولوا القلوب، لكن هي المعمودية بالماء والروح. والهيئة فيلبس تقول له ان المعمودية بالتغطيس، تقول لي جبتها من فين دي؟ ما هو لقوا بقى نقرة مية قال له ننزل نتعمى. ما هو لو قال له في السكة يعني في معمودية بالمية يقول له طب كويس معايا جرك المية هو عشان اشرب منه. هو في واحد هيسافر في الصحراء معهوش مية؟ وكان في لبس اخذ في حكلتيه كده مية ورش عليه وقال له عمتك باسم الاب والابن والروح القدس خلص. لكن الراجل قاعد بيقول طب دلوقتي في لبس ده جالي كده من السماء وبشرني بيسوع نعمتي دي وقال لي لازم اتعمد، هلاقي من فين ميه عشان اتعمد؟ وهلاقي فين فيلبس تاني؟ هو هيجي معايا لغايه الحبش؟ مش ممكن، راجل بلده هنا. اول ما لقى ميه قال له هو في ميه، في حاجه تمنع اتعمد؟ فقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. ما ينفعش معموديه بدون ايمان. من آمن واعتمد ايه خلص، ومن لم يؤمن يدان. طبعا انتوا عارفين الاطفال بيتعمدوا على امام والديهم. قلت لكم قبل كده في قصة عبور البحر الاحمر، موسى ضرب البحر الناس عدت. التعديه دي فيها ايمان، عارفين ليه ايمان؟ لان المية كانت سور، فاي واحد قلبه خفيف يقول لك الله ايش ضمني نمشي شويه والماء يتغطينا نغرق. فكان ومشوار طويل ببحر من شاطئ لشاطئ، فكونهم يعدوا في البحر ده عايزه ايمان. فالكبير عقلها وفهم وقال ما دام موسى عرف يضرب البحر وكان عامل 10 ضربات قبل كده يبقى هنوصل. فدخل بالايمان. طب والعيل اللي في ايده ماشي مع ابوه؟ ولا العيل اللي قال له استنى انت لغايه ما تكبر وتامن وتبقى تعدي البحر تيجي ازاي يعني؟ هم عدوا البحر. وبعدين جه بولس الرسول قال ان عبورهم البحر كان معمودية، كورنثوس الاولى الصح 10. فالكبير يامن ويعتمد والصغير يعتمد على ايمان الكبير. ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز، ودي معناها ما ينفعش حد يتسرع بالمعمودية. مش كل واحد يقول عايز تعمد، نحن عمدين في اصول. كان زمان في العصور الاولى الموعوظ ده بيقعد سنة 2-3 موعوظ يتعلم الايمان قبل ما يعمدوه. لكن اللي بيجي كده وبسرعة نعمده يبقى ما استلمش الايمان. تقول لي طب هنا في لبس في نفس القعدة عمد الخص عشان ظروفه، ده راجل مسافر ومفيش مسيحيه عندهم في البلد، ده اللي هيروح ينقل المسيحيه. بس برضه ما فاتتش على فلوبس ان ياكد عليه ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. لو لسه في عندك حبه اسئله وشكوك وفي حاجه مش فاهمها ناجل المعموديه لغايه ما تعرف. فاجابه وقال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. طب عايز ايه اكتر من كده بقى؟ ده عامل زي بطرس لما قال له انت هو المسيح ابن الله الحي. ولما قال له مرة تاني نحن أمنا وعرفنا أنك أنت مسيح ابن الله الحي. المسيح اتقابل مع الرجل مولود أعمى اللي شفاه وقال له أتؤمن بابن الله؟ لازم الواحد يؤمن بابن الله. فقال له أؤمن يا سيد وسجد له. والمسيح قال كل من كان حيا وآمن به فلن يموت إلى الأبد. وحكاية إن المسيح ابن الله مش ابن لله، كلنا أبناء له، لكن هو ابن الله الايه؟ الوحيد اللي من جوهر الآب. هو ده كان موضوع الكرازة. كان يقولوا للناس ان المسيح هو ابن الله. يقول القديس يوحنا في رسالته من اعترف ان يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. ومن هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله. ويقول كتبت هذا اليكم انتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا ان لكم حياه ابديه ولكي تؤمنوا باسم ابن الله، يعني تستمروا مؤمنين بهذا الايمان. فامر ان تقف المركبه تخصي قال السواء قف. فنزل كلاهما الى الماء. نزل يعني ايه؟ تغطيس. فيلبس والخص تعمده. ولما صعد من الماء يبقى تغطيس، خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخص ايضا. فلعين الميه فجاه ملقاش فيلبس قدامه وذهب في طريقه فرحا. طبعا اختفاء فيلبس المفاجئ خلت الخص يطمن ان الموضوع دوت من الله. ده راجل قديس جاله شرح له وعمله واختفى. فمضى في طريقه فرحا طبعا، لان كل من امن بالمسيح يعيش في فرح، وكل من نام المعمودية يعيش في فرح. يرجع بلاده بقى يقول لهم على الفرح اللي هو اخده عشان ينشره لهم. حكاية خطف روح الرب في لبس مش غريبة، كان زمان بيعمل كده مع ايليا من مكان لمكان. وحصيال يقول حملني روح الرب مرتين. جايز شالوا على سحابة غيره. قدسين المليانين بالروحانية كان ينتقلوا من مكان لمكان بسرعة. وأما فيلبس فوجد في أشدود دولة طيارة، يعني أخذ من الطريق وداه بلد ثانية اسمها أشدود. وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء الى قيصرية. ما بيضيعش وقت، خد بالكم من دي. ووجد في اشدود قاعد يكرز بالمسيح في جميع المدن حتى جاء الى قيصرية، مدينة برضه اسمها قيصرية. فيلبس ده شخصية جميلة، للأسف ظهر فجأة واختفى فجأة. هنشوفه بعد كده ان كان عنده 4 بنات عذارة كنا يتنبأنا. ايه البيت الجميل ده بقى؟ فيلبس ده اللي الملاك بيكلمه، الروح القدس بيشيله ويديه ويتكلم على لسانه ويعمد الخص ويجري على اشدود ومن هنا لهنا لهنا، وبيته بقى فيه 4 بنات عذارة كنا يتنبأنا. هنرجع له تاني لما يجي وقته في سفر الاعمال. نكتفل كده المرة الجاية بأصحاح 9. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.